بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتس أب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والنجاح، إنه خير مسؤول. الأسئلة كثيرة. أبدأ بسؤال الأخ عبد الله من ألمانيا، يقول بأن والده كان مريض لمدة 3 سنوات، توفي هذا العام. يقول ما استطاع يصوم العام الماضي، وكذلك عمته أيضا لم تصوم، لكنها ما كانت مريضة وإنما توفيت، يقول وليس لديها أولاد. عبد الله، بارك الله فيك ورحم الله والدك ورحم الله عمتك ورحم الله جميع موتى المسلمين. بالنسبة لوالدك، فيما فهمت من السؤال أنه كان مريض لمدة 3 سنوات، صام تقريبا قبل 3 سنوات، العام الماضي ما صام وهذه السنة ما صام، والسبب أنه مريض، وواضح بأن والدك مريض مرض مزمن ولذلك لم يستطع الصوم. فعليكم إخراج كفارة إطعام مسكين عن كل يوم من أيام الصيام، سواء رمضان هذا أو رمضان الذي قبله، بارك الله فيك، لأن الواضح بأن الوالد عاجز عن الصيام وينتقل إلى الإطعام. بالنسبة لعمتك، نعم، ما دام أنها توفيت هكذا فجأة من دون مرض وبقي عليها أيام من رمضان، فتصومون عنها لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. لكن إن كانت العمة صامت رمضان ثم توفيت في نصف رمضان أو في أحد أيام رمضان، ما بقي خلاص لا تصوم، لا أحد يصوم عنها ولا أحد يكفر عنها، لأن التكليف انقطع، بارك الله فيك، التكليف بالنسبة لها انقطع. وأنت ذكرت تقول بأنها لم تصم مع أنها لم تكن مريضة، فإذا كان أصلا هي لم تصم لعذر مثل الأعذار المعروفة عند النساء أو مثلا وعكة صحية بسيطة أو شيء من هذا القبيل، تصم عنها يا عبد الله بارك الله فيك. العالي من موريتانيا يقول: عندي أمي تسكن عندي مرة وعند أختي مرة، ولكن حين تذهب عند أختي تقول لها كلام غير صحيح وتؤلف علي كلام كثير وبشع، تقول بأني لا أعطيها طعام، وتقول عن زوجي يعني أنه بأنه يسيء إليها ويؤذيها وشيء من هذا القبيل. يظهر أن العالي اسم امرأة، هذا الذي يظهر. تقول يعني ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني واضح بأن الوالدة لديها عقدة معينة، لديها حالة نفسية معينة، وهذا للأسف الشديد موجود عند بعض الأمهات، بحيث أنهن يكثرن الرغي والكلام والانتقاد ولا يعجب كثير منهن العجب، ولذلك هذه نوع من الغيبة ويحرم عليها ولا يجوز لها أن تغتاب ابنتها أو ابنها عند أي أحد، سواء عند قريب أو بعيد. أما إذا كانت تقول لأختك مثلا هذا الكلام لأجل أن تسألها عن حل من الحلول، لأجل أن تسألها عن كيفية معالجة هذا الأمر، ما في شيء، لأن الأخت مثلا ممكن أنها تقترح شيء. أما فقط قضية والله فضفضة وكلام، وخاصة فيه يعني افتراء وكذب وغير صحيح، لا شك بأن هذا أمر عظيم. أخت الفاضلة، أنت أمامك الآن أمرين: الأمر الأول الصبر واحتساب الأجر ومداراة الوالدة، وشوفي أي شيء تسمعينه وهي تنتقدك فيه غيريه إذا كان فعلا أنت يعني ما تفعلينه، أو تفعلينه مثلا هي تقول ليتها ما فعلت، أو ما تفعلينه تقول ليتها فعلت، حاولي قدر المستطاع، لأن هذا من حقها عليك. الأمر الثاني، حاولي قدر المستطاع أن تتفقي أنت وأختك على إنقاذ الوالدة. كيف إنقاذ الوالدة؟ مما هي فيه من معصية وإثم، فقولي لأختك بأن الآن الوالدة قاعدة ترتكب أمر محرم وكبيرة من كبائر الذنوب وعظيما من عظائم الآثام، ولذلك قولي لأختك لا تعينين الوالدة على الحرام ولا تكونين سبب من أسباب دخول الوالدة النار. قولي لأختك الكلام هذا، واتفقي أنت وإياها على طريقة سواء أنت وإياها، بحيث أنك يعني إذا جاءت تشتكي لأختي قولي لها تقول لها لا أختي طيبة وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا الحمد لله من الصفات الطيبة، وأنت نفس الشيء، وتخبرها أيضا إذا أصرت تخبرها تقول أنا سأذهب أتكلم مع أختي، أقول لها بأنك أنت مقصرا مع الوالدة، بهذا تنتهي الوالدة إن كانت فعلا متبلية عليك ومفترية عليك، وإن كانت لا فاهم الأمور غلط لا ممكن تصحح لها أختك بارك الله فيك. أم أحمد من الإمارات تقول عندي مبلغ من المال في الحساب الجاري بعضه دار عليه الحول وسوف أخرج زكاة المال عنه، تقول هل الزكاة على رأس المال فقط أم على رأس المال والأرباح؟ أختي أم أحمد فيما يظهر والله أعلم أنك تسألين عن حساب التوفير وليس الحساب الجاري، لأن الحساب الجاري ما يجري عليه أرباح، وإنما المبلغ اللي أدخلتيه تأخذينه لا يزيد وقد ينقص بسبب رسوم معينة. أما حساب التوفير نعم هذه بعض المصارف الإسلامية يشغلون هذا المال ويربحون أحيانا ويعطونك أرباح معينة، فبالنسبة للزكاة نعم تزكين على رأس المال والأرباح اللي تجنينها من هذا المال بارك الله فيك. أم حميد من عمان تقول الوالدة زعلانة علي وما تكلمني لأن ابني ما تزوج بنت خالته وهي تريد مني أن أغصب ابني يتزوج من بنت خالته، للعلم أنا بارة بها في الفترة الأخيرة ما يجيني نوم بسبب زعل أمي علي. أعانك الله يا أختي أم حميد وهدى الله الوالدة، بالنسبة لك ما دام أنك بارة وحريصة على بر أمك ورضاها وشيء من هذا القبيل فأنت على أجر وعلى خير وعلى ثواب. أما قضية الوالدة فهموها قولوا لها يعني مسائل الزواج بالاتفاق، مسائل الزواج بالاتفاق، ما يمكن أن نغصب أحد على أحد، فيعني كونه والله ولد خالته خلاص لازم يتزوجها مو بصحيح الكلام هذا، يعني مسائل الزواج هذا توفيق وحظ وقدر من الله عز وجل ونصيب يمنحه من يشاء من عباده سبحانه وتعالى، ولذلك قد يتزوج الإنسان بنت عمه بنت عمته بنت خالته بنت خاله، وقد يتزوج امرأة ما تمت إليه بصلة، قد لا تكون حتى من لغته ولا من جنسه ولا من لونه مثلا، هذا قدر الله عز وجل، ولذلك الوالدة مخطئة ولا بد يفهمونها عيالها وخاصة أختك هذه اللي ما تزوج ابنك من ابنتها تقولي لها الكلام هذا، يقول هذا نصيب، احنا قلنا للولد والولد ما ما ما, ما رغب نغصبه، ما في شيء اسمه غصب في الزواج، ما في شيء اسمه غصب في الزواج، ولذلك استمري على ما أنت عليه من البر والإحسان للوالدة، لكن لابد أن تصل رسالة للوالدة بأن اللي قاعد تسويه غلط وأن ترتكب إثم وخطيئة في حق ابنتها وأن الله عز وجل بيحاسبها هي، لأن المسألة مثل هذه المسائل هذه لا يغصب عليها الإنسان. بارك الله فيك وزادك الله برا وهدى وتوفيقا. عيسى من أمريكا يقول أمي دائما تحلف علينا أن لا نعمل شيء ولو كان أبسط شيء، يقول سلاح اليوم هذا دائما اليمين، بعض الأوقات نضطر نعمله من دون علمه وبعض الأوقات نصبر فما الحكم؟ عيسى بارك الله فيك ورزقكم الله عز وجل بر الوالدة وتشكر على هذا الحس مع الوالدة والاستجابة لها، ولا شك بأن من إبرار من حق المسلم على أخيه المسلم إبرار قسمه، فكيف الوالدة؟ فإذا الوالدة أقسمت عليكم قالت والله ما تسوون هالشغلة والله ما تروحون كذا، وبر قسمها، لأن الوالدة في الغالب تمحض النصيحة للأولاد ولا ترضى من الأولاد أن يقعوا في يعني خطأ أو في ذنب أو في تقصير، أو هي ترى ما لا ترون أحيانا تقدر تقدير معين. أما إذا فعلتم هذا الشيء من ورائها وهي مجرد قسم قالت أنكم والله أنكم ما تسوون هذا الشيء فما عليكم شيء يا أخي الفاضل بارك الله فيكم. وبعض العلماء يذهب إلى أن يعني بالنسبة يعني لمثل هذه الحالات هي يعني تدخل في مسألة الكفارة فيها الكفارة على اليمين المنعقدة، لكن الذي يظهر لي بأن هذا نوع من إبرار القسم، هي حلفت عليكم أن لا تفعلوا هذا الشيء ولم تحلف على نفسها بالحث أو المنع. أم محمد من رأس الخيمة تقول هل يجوز أن أصلي ركعتين قبل أذان العصر وبعد أذان العصر أصلي ركعتين السنة قبل الفرض؟ أختي أم محمد بارك الله فيك وزادك الله حرصا تقبل الله منه ومنك. بالنسبة للصلاة قبل أذان العصر هذه من النفل المطلق، يجوز لك أن تصلي من بعد صلاة الظهر إلى أذان العصر، هذا كله من النفل المطلق. وإذا أحببت أن تصلي 4 ركعات بعد الأذان قبل صلاة العصر فهذا شيء طيب، وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، قبل العصر 4، فما في بأس بارك الله فيك. لكن بمجرد أن تصلي صلاة العصر تتوقفين عن الصلاة، لأن هذا وقت نهي ما يصلى فيه إلا القضاء إلى أذان المغرب بارك الله فيك. أم أسامة من سوريا تقول ما هي الآيات التي تقرأ على واحد متلبسة الجن والعياذ بالله، يعني تسأل هي تقول أخت الفاضلة بارك الله فيك يا أم أسامة، يعني آيات معروفة مثل سورة الفاتحة والقواقل الثلاث، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ رب الناس، وأيضا آيات الكرسي وبعض آيات القرآن، هذا كله مما يعني يقرأه الإنسان على نفسه أو يقرأ عليه غيره من الرقاة مثلا. أم محمد من أمريكا تقول إذا كان الإنسان كبير في السن ولا يقدر أن يصوم في رمضان كم تكون الإطعام في الشهر الكامل، هل ندفع فلوس وهل ممكن ندفعها إلى بلدنا مثلا في اليمن؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لمن كان عاجزا عن الصيام ينتقل إلى الإطعام، لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فينتقل إلى الإطعام، والإطعام هي وجبة واحدة فقط تشبع رجل بالغ كبير، يعني وجبة مثلا غدا أو عشاء، ولا يلزم وجبتين، لا يكفي وجبة واحدة، والمقصود الإطعام. فيجوز لك أن تبعثي إلى بلدك الأصلي مثلا اليمن مبلغ تقول أطعموا لي 30 مسكين، يجوز، أو تطعمين عندك في البلد اللي أنت تسكنينه بارك الله فيك. جمال من كندا يقول ابنتي تعمل منذ 3 سنوات ولم تخرج الزكاة، وهذه السنة تريد إخراج الزكاة، كيف يتم إخراج الزكاة؟ جمال بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة لا تسقط بالتقادم، والمعنى بأن 3 سنوات هذه كلها ذمة ابنتك مشغولة بالزكاة، فتنظر السنة الأولى كم جمعت من المبلغ الذي حال عليه الحول، أفترض جمعت مبلغ مثلا 20,000 الذي حال عليه الحول 10,000، تزكي 10,000، هذا مثال. السنة الثانية جمعت مثلا 30,000 مثلا، أو دخل عليها 30,000 الذي صفى لها 20 من صرفت 10 وبقي 20، ومع 10 السابقة موجودة اللي حال عليها الحول مرة ثانية، هذه 30 تزكي 30، والسنة الثالثة أفترض أنها جمعت مثلا 50 اللي صفى عند هذه السنة مما حال عليه الحول، نفترض مثلا نقول 30 مع 10 الأولى تجمعها لأن هذه كلها مما يحول عليه الحول، فبهذه الطريقة. فتقول والله أنا ما أذكر فيما سبق، فتزكي المبلغ الموجود عندها بشرط أن لا يكون قد نقص عن السنة الأولى أو السنة الثانية من حيث يعني عدد من حيث المبلغ لا يكون نقص، أما إذا كان نقص لا، لابد أن تكون عندها حسابات دقيقة. خلاصة الجواب ابنتك يجب عليه أن تزكي السنوات 3 الماضية لأن الزكاة ما تسقط بالتقادم. الأمر الثاني يجب عليه أن تحسب حساب دقيق للسنة الأولى والثانية والثالثة بتشوف المبالغ اللي عندها. المسألة الثالثة إذا تقول والله أنا ما ضبطت هذا الأمر تنظر المبلغ الموجود عندها وتزكيه عن السنوات 3 الماضية. طبعا أخي الفاضل أرجعك إلى ما أذكره دائما من أن زكاة المال تجب بشرطين، حوالان الحول على نصاب لم ينقص أثناء الحول، يعني لابد أن يبلغ المال النصاب ويحول عليه الحول ويحول عليه الحول. أما إذا كان المال دون النصاب الذي حال عليه الحول فهذا ما في زكاة بارك الله فيك. أبو عبد العزيز من السعودية يقول بالنسبة لطيور الحمام يقول آذتنا وطيرناها مرات من دون فائدة، يقول وسخت البيت، هل يجوز قتلها؟ عبد العزيز بارك الله فيك، الأصل أن مثل الحمام هذا الأصل أنه ما يقتل لأنه في الغالب أنه أليف وشيء من هذا القبيل، لكن إن فعلا وصلت في أذية وكلفتكم مبالغ وهذا الحمام أصبح مصدر إزعاج لكم وتصبغون دائما البيت بسبب يعني توسيخ الحمام أو شيء من هذا القبيل، فومن دفع بالطرد ولا بشيء من هذا القبيل نعم يجوز، لكن أنا أفضل أخي الفاضل أنكم لا تقتلونه وإنما تصيدونه، لأن هذا صيد ولله الحمد والمنة، تصيدونه وتأكلونه أو تهدونه إلى الآخرين، والصيد معروف تصيدونه بأي نوع من أنواع الصيد وتسمون الله عز وجل عندما تطرقون عليه مثلا أو شيء من هذا القبيل، تسمون الله بسم الله وبعدين تأكلونه ولا توزعونه، لأن هذا من الطيبات ولله الحمد والمنة. أبو طارق من السعودية يقول عندي أرض معروضة للبيع وما جابت رأس المال بسبب كساد السوق ولا أحد يسومها، كيف أخرج زكاة؟ أبو طارق بارك الله فيك وبارك الله في مالك، بالنسبة لهذه الأرض إذا بقيت فعلا معروضة، أنت عرضتها في السوق الآن والسوق كسد وما أتى أحد، ما عليها زكاة لأن الآن في حكم عدم العرض، فما أحد يشتري الآن، لا أحد يشتري. لكن إن عرضتها في السوق ولكنها خسرت، يعني أفترض أنت عندك أرض شاريها 100,000 مثلا، فلما عرضتها بالسوق السوق كاسد جاءوا يسمونها 80 وأنت تطمع 150 مثلا، نعم عليك الزكاة فيها في قول جماهير أهل العلم، يجب عليك أنك تزكيها إذا مضى سنة كاملة وهي معروضة في السوق والناس يجون يسمون، هذا يقول 80 وهذا يقول 70 وهذا يقول كذا، يجب عليك أن تزكيها في قول جماهير أهل العلم، العرض من عروض التجارة، فكون وجود خسارة فيها ما يعني بأن الزكاة لا تجب إلا في الشيء الذي يربح، لا غير صحيح هذا. أما إذا كان كساد عام أصلا ما أحد يفكر يشتري، مضت مثلا على الناس أو مرت على الناس أزمة أو جائحة أو شيء والناس ما عندها يعني سيولة أو عندها لكن خايفة أنها تشتري، لا خلاص أصبحت الآن في حكم عدم يعني العرض، بارك الله فيك. أم عبد الله من الكويت تقول زوجي عمره 60 سنة ويدخن، أنصحه كثير يعصب علي ويسوي مشاكل أحيانا والعياذ بالله، يكفر يسبني، هل علي شيء لما أنصحه؟ يعني يقول خليني أدخل النار، تقول أنا ما أقدر أصبر لأنه قاعد يفعل حرام ومعطي كل الحقوق ومعطيته كل الحقوق ويعني شيء من هذا القبيل. أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يهدي زوجك، أسأل الله تعالى أن يشرح صدره، أسأل الله تعالى أن يبصره بأمره. يعني مسألة الإنسان يعني يرتكب ذنب أو خطيئة أو فعل مشين أو عمل غير جيد ثم ينصح ويعني تأخذه العزة بالإثم ويتعالى وبالعكس بل يتعدى على الذات الإلهية، هذا إنسان حقيقة يعني ما أعرف كيف أوصف هذا الإنسان، كيف أوصفه أنا ما أعرف. بالعادة يعني الإنسان إذا كان مرتكبا لخطأ ونصح يقول جزاكم الله خير، يقول جزاكم الله خير، ما والعياذ بالله يسب الله عز وجل أو يسب الدين أو العياذ بالله يعني يسب زوجته اللي هي أم عياله اللي تنصحه وتبغى لها الخير. ولذلك زوجك مش يعاني مشكلة، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله، وصلي له هذا الكلام وقولي له أنت الآن تكفر بالله رب العالمين، يعني الآن لما والعياذ بالله يسب الذات الإلهية ما معنى ذلك؟ معنى أنه كفر والعياذ بالله وخرج من الملة، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يقدم لك الشكر، يقول لك جزاك الله خير ما قصرتي تنصحيني وتعلميني وتذكريني وتوجهيني، هذا حقك يعني المفترض أنه يعني يبادرك فيه. أما قضية السب والشتم والعياذ بالله وهذا الأسلوب الخطير على دينه وعقيدته وإيمانه، عليه أن يتق الله ويتوب إلى الله. عموما أخت الفاضل أنت إذا شفتي أن هذا الرجل نسأل الله له الهداية كلما نصحتيه ازداد والعياذ بالله تيها وضلالا، اتركيه، أنت أقمت الحجة عليه والله عز وجل ما يسألك عنه، لأنه والعياذ بالله الآن نصيحتك أصبحت تجيب مفسدة، يعني بدل ما يقولك جزاك الله خير يروح يسب الله أعوذ بالله، بدل ما يقول لك ما قصرت بيض على وجهك يروح يسبك أنت ويسب أهلك مثلا، هذا أمر غاية في الخطورة. يعني زوجك هذا عرضوه على راقي يعني يقرأ عليه من القرآن، جيبوا له أحد ينصح ويذكر بالله عز وجل بعدين اتركيه وشأنه، يعني أنت أقمت الحجة ولا يلزم من نصيحتك أنه لازم يطبقها، اتركيه والله عز وجل هو حسيبه، لكن نحن نخاف عليه أن يبقى على هذا عمر 60. أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 وصل 60 سنة، أعذر الله إليه، في الواجب يتوب يستغفر ويستعد للقاء الله عز وجل ويحرص على العمل الصالح ويترك مثل هذه الأشياء الضارة اللي لا خير فيها، ضارة ولا خير فيها. أسأل الله عز وجل له الهداية. أم أحمد من النرويج تقول، عفوا أحمد أعتذر، أحمد من النرويج يقول: عرض علي عمل على الإنترنت المندوب مبيعات لشركات تأمين منازل وشركات خطوط جوال وكهرباء، وكل شخص يستفيد عن طريقي أخذ عليه 10% ويزيد أجري مع الوقت، ولو تركت العمل أجري لا يتوقف يبقى أجري مستمر، ما الحكم؟ أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، اللي فهمت من سؤالك بأنك أنت الآن عملك إن قائم على كونك مندوب مبيعات عن طريق الإنترنت، وأنك تأخذ عمولة أو سمسرة على كل عملية تنفذها لبيع أو شراء 10%، ما في شيء. يعني الآن مثلا تقوم بالتسويق يعني لمنتجات أو لمنازل حسب ما ذكرت أنت الآن، فإذا تمت عملية البيع أخذت سمسرتك، ما في شيء، هذا جائز. اللي أشكل علي أنك تقول بأنك أجرك أول شيء يزيد مع الوقت، فإذا كنت تقصد بأن كلما عملت بهذه الشركة أو بهذه الجهة يزيد أجرك مع كل سنة تمر، يعني تأخذ مثلا يقولون لك إذا كملت معنا سنتين بنعطيك 12%، السنة الثالثة 15% مثلا، وعندهم سقف معين، ما في شيء ولله الحمد، هذا جائز. يبقى قضية أن يبقى أجرك يمشي حتى ولو لم تعمل. المقصد بأنه هل هناك راتب مثلا؟ يعني اللي فهمته أنا بأنك أصلا أنت الآن تعطى راتب شهري ونسبة أيضا على كل بيعة تبيعها، هل هذا هو؟ ما في شيء، مدام قالوا لك والله أنت اشتغل كلما جاك عمل ونفت عملية بيع لمنزل مع الراتب تأخذ 10%، ما فيها شيء ولله الحمد والمن، لأن هذا برضاهم، هم مطلعين على شغلك وعملك بشرط أنك تخلص العمل. يعني يصير عندك يعني عمل وأيضا ترويج ونشر وزيارات مثلا، أو إرسال مثلا بريد إلكتروني مثلا إلى من تعتقد بأنه سيشتري ويتفاعل معك، يعني بمعنى تخلص في عملك، هذا هو المعنى يا أحمد بارك الله فيك. أمة الله من العراق تقول: إذا المرأة فتحت مشروع للجيم، قاعة رياضية للنساء، هل هذا مشروع أم غير مشروع؟ أختي أمة الله، الأصل فيه الجواز، يجوز للمرأة أن تفتح صالة رياضية للنساء لكن بشروط شرعية وقواعد مرعية. فإذا كانت الصالة يعني آمنة، ليس فيها كاميرات وليس فيها دخول رجال وليس فيها إظهار للعورات وليس فيها شيء مما هو مما حرمه الله أو حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، الأصل الحل والجواز والإباح. أم محمد من الأردن تقول: في قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، إلى آخر. تقول يعني ما معنى ليطمئن قلبي؟ أختي أم محمد من الأردن، يعني الآية واضحة، إبراهيم عليه السلام قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، يريد أن يرى إحياء الموتى في الدنيا كيف يحييهم الله عز وجل. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. إذن إبراهيم مؤمن من الأنبياء الذين كمل إيمانهم. قال: ولكن ليطمئن قلبي، ليطمئن قلبي، لأن الأشياء بالنسبة لمسائل الإيمان عندنا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين وحق اليقين. فإبراهيم عليه السلام لديه علم اليقين ولديه حق اليقين، بقي يريد أن يشاهد عين اليقين، هذا هو. ولذلك أصلا حق اليقين هي الدرجة الكاملة، الدرجة الكاملة، بقي عند عين اليقين يريد أن يرى هذا. ولذلك مثلا ولله المثل الأعلى، يعني أضرب أمثلة، يعني مثلا لو مثلا قلت أنا مثلا أقول عندي عسل، طيب الآن صار علم عندكم بأن عندي عسل، أنا بالنسبة لي عين اليقين وحق اليقين بالنسبة لي لأن عندي عسل، ف فلما أظهره ها أصبح إيش؟ عين اليقين، شفتوا أنتم، لما تذوقونه أصبح حق اليقين. هذا هو المعنى، مثل الإيمان، الإيمان علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، كذلك هذا الذي أراده إبراهيم عليه السلام، فهو عنده علم اليقين وعنده حق اليقين، بقي مسألة الوسط، أراد أن يرى يعني بعينه، قال أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فقال له الله خذ فخذ أربعة من الطير، إلى آخر الآيات. أبو ماجد من هولندا يقول قبل يومين أنا صائم وعندي جفاف حاد في الأنف والحنجرة، تبخرت في ماء ساخن مع القرنفل واستنشقت البخار، هل يعني أفطر بمثل هذه الطريقة؟ أبو ماجد بارك الله فيك، لا ما تفطر ولله الحمد والمنة، كون يعني عندك جفاف وإشكالية في الجوب الأنفية وقمت فتبخرت بمثل هذا، فإن هذه روائح وليس لها جرم، ولذلك لا تفطر، فصومك صحيح ولله الحمد والمنة. أم شوق من اليمن تقول يعني حصل في رمضان جماع بيني وبين زوجي، ما اغتسلت إلا بعد أذان الفجر، كنت مشغولة في السحور ومشغولة في عيالي، ما حكم صومي؟ صومك صحيح يا أم شوق بارك الله فيك، لأنه ليس من شروط صحة الصوم، ليس من شروط صحة نية الصوم الطهارة، فكونك على جنابة ثم نويتي وأخرت الاغتسال بعد أذان الفجر أو بعد ما صلى الناس ما في بأس ولله الحمد والمنة وصومك صحيح. أم الخير من ليبيا تقول عندي مشكلة، يعني عملوا لي سحر الربط بين الزوجين عن طريق البخور في تراب المقبرة، مشينا أكثر من مرة إلى راقي، ما في فائدة، أكثر من سنتين الآن، تريد نصيحة. يا أم الخير بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يزيل عنك هذا البلاء. أخت الفاضل، عليك بالرقى الشرعية، ولا تيأسين من روح الله، ولا تقولي سنتين ونصف، أيوب عليه السلام وهو نبي يوحى إليه ينزل عليه جبريل، ومع ذلك بقي في البلاء 18 عاما، 18 سنة وهو يعاني، حتى فقد أهله وفقد أصدقاءه ونبذه الناس، فأنت سنتين ونصف، يعني لا تقولين والله ذاك أيوب، نعم الله عز وجل ذكره حتى يكون لنا قدوة في الصبر واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فيا أختي الفاضلة حرصي، وبعدين هذه الرقى كل أجر وثواب لك، أنت تقرأين القرآن وتذكرين الله وتأتين بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تيأسي من روح الله ولا تقنطي من رحمة الله، والفرج قريب بإذن الله عز وجل، فإن كيد الشيطان ضعيف، هذا السحر وهذا البلاء أمام عظمة الله وأمام قوة الله وأمام كلمات الله عز وجل الكونية والشرعية، يتقزم ويذهب ويذوب كما يذوب الملح بالماء بإذن الله، فالفرج قريب، لكن أهم شيء أنك لا ترتكبين خطأ بأن تذهبي إلى ساحر أو دجال أو كاهن أو عراف، أو يحصل عندك ضعف في يعني في التوكل على الله وتفويض الأمر إلى الله، وأيضا أن يدخلك شك في قضية حسن الظن بالله، انتبهي، فإن هذا مما يؤخر العلاج، فقوي إيمانك، كوني متوكلة على الله عز وجل، احملي في قلبك حسن ظن بربك، لأن الله عز وجل عند حسن ظن عبده به، والله عز وجل له الحكمة البالغة في تعجيل الشفاء أو في تأخيره، له الحكمة البالغة، والفرج قريب بإذن الله. أم أسماء من الجزائر تقول لما أكون قائمة في الصلاة أقرأ سورة فأجد نفسي دخلت في سورة أخرى من الآيات التي فيها تشابه، مثلا يعني سورة في البقرة وسورة في ياسين، تقول ما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة يا أختي أم أسماء، أهم شيء أنك تقرأ الفاتحة بشكل صحيح، فكونك أنت الآن تقرأين في البقرة ثم مع القراءة ما انتبهت إلا وأنت داخلة في ياسين، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم إياد من اليمن تقول زوجها يعني دائما يلعنها على أتفه الأسباب، وسواء أخطأت أو لم تخطئ، تقول أنا ذهبت إلى عند أحد المعارف تأخرت حتى صليت المغرب حتى لا تفوت الصلاة، لما رجعت للبيت صيح فوقي، ويعني تقول أنا قدي امرأة كبيرة في السن 50 سنة، وشيء من هذا يقول يلعنني ويسبني وشيء من هذا، تقول يعني أنا خايفة من كثرة اللعن. أم إياد بارك الله فيك، في خطأ من الجهتين، منك ومنه، في خطأ منك ومنه. الخطأ الذي منك أنك ما طعت زوجك وما التزمت ما قال لك، فزوجك يقولك لا تتأخرين، أنت الآن قدرتي بأنك تصلين المغرب حتى لا تفوتك، بكري بالمجيء قبل المغرب، ارجع إلى بيتك قبل المغرب، ارجع إلى بيتك أو ارجع وصلي المغرب في البيت ما دام المسافة قريبة، لأن صلاة المغرب تنتهي بأذان العشاء، تنتهي بأذان العشاء. أو قولي لها من الأصل يا أبو إياد أنا بتأخر سامحني، إذا قالك لا لا يجوز لك أن تتأخري، إذا قالك خلاص قولي له اقترحي علي، قولي ما رأيك أصلي هناك المغرب وبعد الصلاة أجي. أما هكذا أنت الآن تخالفين زوجك وتسببت في أنه يقول هذا الكلام المحرم، فالتزمي طاعة زوجك. أمر الثاني هو لا يجوز له أن يلعن ويحرم عليه أن يسب مثل هذه الطريقة، وعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله وأن يحسن عشرته لزوجته وأن يعلم بأن الأمور ما تعالج بمثل هذه الطريقة. عموما بالنسبة لك هذا اللعن وهذا السب إن شاء الله يعني ما تتأثرين بحول الله تعالى وقوته، لكن التزمي يا أم إياد النصيحة اللي قلتها لك. خديجة من المغرب تقول نسيت بأني صائمة ورششت ماء الورد على وجهي، رائحته قوية وصلت إلى حلقي وخلقتني، وبعدها تمضمضت بالماء وخرجت الماء من فمي، لكن بقي مذاق الماء في فمي، ما تعمد ذلك. عموما يا خديجة صومك صحيح ولله الحمد والمنه، ما عليك شيء ما دام أنه ما دخل إلى المعدة، أما كونه في الحلق مثلا فهذا ما يضر الصائم في الراجح من أقوال أهل العلم. تقول والله أنا مشككة، اقضي هذا اليوم اقضي، لكن هل يجب عليك؟ لا ما يجب عليك في الراجح من أقوال أهل العلم. إبراهيم البلوشي من عمان يقول ماذا أفعل إذا لم أدري كم صليت، زدت أم نقصت؟ إبراهيم بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لك إذا أنت في الصلاة وما تدري تقول أنا نقصت أو زدت، تبني على ما استيقن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن، اليقين أنك ثلاثة وتجيب الزيادة وتسجد لي السهو. سارة من عجمان تقول يا شيخ هل النذر يتنافى مع الأدب مع الله؟ أختي سارة نعم، ذكر هذا بعض العلماء، ولذلك من أهل العلم من حرم النذر، ومن أهل العلم من كرهه كراهة، ومن أهل العلم من قال بأنه مباح. ولا شك بأن النذر المشروط فيه نوع من هذا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، نهى عن النذر قال إنما يستخرج به من البخيل، فالنذر لا يرد قدر الله عز وجل، ولذلك الإنسان يترك النذر لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن النذر. نور من ليبيا تقول لو زدت في الصلاة بعد وبعد السلام نسيت أن أسجد سجود السهو، بديت في الأذكار ثم تذكرت، ماذا أفعل؟ يا نور بارك الله فيك، بمجرد أن تتذكري بأنك ما سجدت للسهو تسجدين مباشرة، تقطعين الأذكار تقطعينها وتسجدين مباشرة، ثم بعد السجدتين تكملين الأذكار بشكل طبيعي ولله الحمد والمنة. أم أويس من البحرين تقول عندي مال من عملة غير عملة البلد اللي أعيش فيه، جمعته وما أصرف منه إلا إذا رحت البلدي، وهو كثير يبلغ النصاب وقد حال على الحول، هل تجب فيه الزكاة؟ نعم يا أم أويس، أم أويس بارك الله فيك، نعم تجب فيه الزكاة. أي مال يجمع الإنسان سواء من عملة بلده أو عملة غير بلده، سواء كان ورق أو حديد، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب على الإنسان أن يزكي، يجب عليك أن تخرجي زكاته بارك الله فيك. أم بشار من اليمن تقول إذا الإنسان خرج إلى السوق وما هو ما توضأ ورجع إلى البيت وصلى هل يجوز؟ يا أم بشار بارك الله فيك، كيف يصلي من دون وضوء؟ كيف يصلي من دون وضوء؟ والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أن تقول إذا خرج إلى السوق وما توضأ ويرجع يجب عليه أن يتوضأ ويصلي، يجب عليه أن يتوضأ ثم يصلي، يعني يقدم الوضوء قبل الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة قبلها. لكن إذا قلت والله هو توضأ وخرج ثم رجع البيت وما يدري انتقض وضوءه أو لا. لا، الأصل أنه متوضي ما دام أنه خرج وقد توضأ. سؤالك يقول لا، هو لم يتوضأ فراح للسوق ورجع. طيب ما الفرق؟ طيب راح السوق، إذا راح المدرسة راح الدوام، في فرق يعني؟ فرق بين السوق والدوام؟ أنا ما أعرف ليش، لماذا فرقتي كون أروح للسوق ولا راح بيت أبوه ولا بيت أمه ولا بيت صديقه ولا بيت أقاربه؟ ما له علاقة. الإنسان إذا أراد أن يصلي يجب عليه أن يتوضأ قبل الصلاة. أبو خليفة من عجمان يقول: ممكن تقدم نصيحة للذي يعني ما يسلم وإنما يقول مساء الخير بدل السلام؟ يقول نريد نصيحة. أبو خليفة بارك الله فيك، أحسنت. تحية أهل الإسلام السلام، تحية أهل الإسلام السلام، والسلام هذه عبادة وعمل عظيم يؤجر عليه الإنسان. ولذلك الله عز وجل قال: تحيتهم يوم يلقونه سلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مرة فجاء رجل فقال: السلام عليكم. فقال وعلي رد عليه ثم قال عشر، ثم جاء الآخر دخل قال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه قال: عشرون. فدخل الثالث قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: ثلاثون. فسأله الصحابة فبين بأن هذه الأجور تقول: السلام عليكم عشر حسنات، السلام عليكم ورحمة الله عشرين حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثين حسنة. والإنسان ما يفرط. بعد ما تسلم تقول ماذا؟ مساء الخير، صباح الخير، كيف حالكم، كيف أصبحتم، كيف، يجوز. أما أنك تبدأ بالتمسية والتصبيح قبل السلام فلا. النبي عليه الصلاة والسلام حتى في قضية الاستئذان لما دخل عليه رجل يستأذن فقال لبلال، قال: أخرج فعلمه كيف يستأذن، قل: السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل. ولذلك السلام دائما يتقدم كل شيء. ما دام أنك تدخل مجلس ولا تقابل ناس ولا تتحدث إلى ناس تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعدين تحمد الله وكذا وشيء من هذا القبيل، فلا تفوتون الأجر. وبعدين هذه شعار أهل الإسلام، شعار أهل الإسلام يسلم الإنسان. والله تعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فحيوا بأحسن منها، ما معنى أحسن منها؟ إذا قال لك السلام عليكم أن تقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو ردوها: وعليكم السلام. والأفضل أنك ترد أفضل منها، ترد أفضل منها. ولذلك يعني السلام هذا ينبغي، بل يتأكد على الإنسان دائما أنه ينطق به. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسيرون في طريق فإذا فرقت بينهم شجرة أو جدار والتقوا سلم بعضهم على بعض. لماذا؟ لعلمهم بقيمة السلام والأجر المترتب على السلام عند الله سبحانه وتعالى. الأخ وضاح من العراق يقول: يعني معلوم بأن الأضحية البقرة تكفي لسبعة، هل يجوز أن يشترك فيها أربعة أشخاص، الأب والأولاد، لكن الأب يدخل الزوجة وبقية الأولاد؟ أخوي وضاح بارك الله فيك، نعم، بالنسبة للإبل والبقر، البعير والبقرة الواحدة تكفي عن سبعة، فيجوز أن يشترك فيها اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. والجزء السبع هذا يكفي عن الشخص وأسرته، فالوالد يقول: هذا عني وعن زوجتي وأولادي مثلا. عياله الباقيين إذا كانوا متزوجين، مثلا ذكرت في السؤال الأولاد، إذا كان أولاده مثلا شخص من أولاده متزوج عنده أولاد، عنده زوج وأولاد، هذا السبع له وزوجته وأولاد. فكل مثلا نقول أربعة، إذا الآن إذا قسمناها على أربعة، أربعة أرباع، كل واحد له ربع، كل واحد له ربع، فيجوز بارك الله فيك. محمد سالم من السعودية يقول: عندي مشكلة في شعري يتساقط وأتعالج عن ذلك، هل يجوز أن أزكي عن وزن شعري كل عام للحفاظ عليه؟ لأن الزكاة كما نعرف تحافظ على الشيء المزكى عنه. محمد سالم بارك الله فيك، يعني إذا قصدت أنت بالزكاة صدقة ما في بأس، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: داووا مرضاكم بالصدقة. أما إذا قصدت الزكاة الحقيقية وأنت ما تقصدها، نعرف هذا الشيء، لا، الزكاة هذا بابها آخر. أما الصدقة يجوز للإنسان أن يتصدق عن المرض الواقع والمرض المتوقع بارك الله فيك. أم علي من رأس الخيمة تقول: هل تجوز الزكاة على أخت الأرملة التي ليس لها راتب يعني لا من الدولة ولا من زوجها المتوفى لأنه كان ما كان يشتغل وشيء من هذا القبيل. أختي أم علي نعم يجوز ما دام أختك أرملة وزوجها توفي وما عندها دخل، يعني زوجها مات وما عندها راتب تقاعدي ولا يصرف لها، ما في بأس، بل هذه أولى من غيرها يا أم علي بارك الله فيك. فتعاهدي أختك بالزكاة والصدقة وأيضا بالإنفاق والرعاية، ولا تخلينا، وهي أولى من غيرها من حيث اهتمامك بارك الله فيك. عبد الله عمر من اليمن يقول: ما حكم أخ وأخت متزاعلين من أكثر من سنتين لا يتكلمون وعايشين في بيت واحد بالرغم من أن والديهم يعني يبلغونهم دائما ينصحونهم لكن لا يستمعون لهما؟ أخي عبد الله بارك الله فيك، لا شك بأنهما يعني واقعان في معصية والعياذ بالله من أخطر المعاصي وهي قطيعة الرحم، فالله جل وعلا يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع. فموجودين في البيت ولا يكلمون بعض ومتشاحنين، نسأل الله العافية والسلامة، هذا يدل على قسوة في القلب، تصحر في الصدر، جفاف المشاعر، رقة في الدين، في رقة في الدين، لأنهم يسمعون الآيات ويقرؤون في القرآن ويقرؤون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكأنها ما تؤثر فيهم، فعليهم أن يتوبوا الله وأن يستغفروا الله. وهم جمعوا فوق القطيعة أيضا جمعوا ذنب آخر، تدري ما هو يا عبد الله؟ إحزان الوالدين، لأن هذا من عدم البر أيضا. فيعني لما الوالدان ينصحانهما ولا يستجيبان يدخلان الحزن على والديهما، وهذا ذنب آخر يحتاجان إلى توبة أيضا منه إلى الله عز وجل. مبارك من السعودية يقول: بالنسبة لكفارة الجماع في نهار رمضان، يقول: هل على الزوج 60 مسكين وأيضا على الزوجة أيضا أم يكون على الزوج فقط؟ مبارك الله يرضى عليك، أولا كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب وليس على التخير، أولا عتق رقبة، الآن ما في رقاب، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين 60 يوما، شهرين متتابعين لا يجوز أن يفطر خلالها، خلال الشهرين أو خلال هذه الأيام لغير عذر شرعي، وإن لم يستطع لمرض لكبر ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا. بالنسبة للكفارة على الزوج وعلى الزوجة أيضا، كل واحد عليه كفارة، الزوج يدفع كفارة يعني يأتي بالكفارة على حسب الترتيب والزوجة كذلك. أما إذا كانت الزوجة مكرهة يعني غاصبها غصب ولا تريد هذا الشيء، فالكفارة على الزوج فقط عليه هو، فالراجح من أقوال أهل العلم وليس على زوجته شيء لأنها مغصوبة مكرهة على ذلك، فهو سلب اختيارها ورضاها وأكرهها على مثل هذا الأمر، فليس عليها كفارة. بعض العلماء يقولون يتحمل الزوج الكفارة، وهذا قول مشهور، لكن الذي يظهر بأن عليه الكفارة هو فقط. جواد القريشي يقول: أنا كنت صائم وأصابني مرض ضغط الدم العالي، يقول: أمرني الطبيب بترك الصيام ومنذ سنين، لكن السنة الماضية وهذه السنة صمت والحمد لله أكملت الشهر ولم يؤثر علي الضغط. هل السنين الماضية التي مضت علي فيها شيء؟ أخوي جواد بارك الله فيك والحمد لله على السلام، والحمد لله شافاك وعافاك، ما دام أنه كان عندك مرض الضغط، ومرض الضغط مرض خطير والأطباء يقدروا لك بأنك ممنوع الصوم لخطورة هذا الأمر، ثم عافاك الله وشافاك والآن بدأت تصوم ولله الحمد، قد تكون يعني أخذت مثلا أدوية أو شيء من هذا القبيل، ما مضى مضى، بشرط أن تطعم عن كل يوم مسكين، لأن الوصف في السابق كان وصف الأطباء لك بالمنع، عفوا منع الأطباء لك نصفه بأنه عجز عن الصيام فتنتقل إلى طعام، أما وقد شفاك الله فمن هذه السنة من السنة الماضية والسنة هذه تستمر في الصيام، أما ما مضى لا تقضي بارك الله فيك، ويكفيك الإطعام، يكفيك الإطعام. سميرة من الجزائر تقول: أنا أعمل في مصنع، عندما نحتاج إلى الأموال نقترض من الشركاء، في نهاية كل سنة يتم توزيع الأرباح على الشركاء، مع العلم أنه يتم تسجيل هذا الربح في دفاتر المحاسبة وليس نقدا، بالتالي يرتفع مبلغ الدين، فهل على الشركاء دفع الزكاة على هذا الدين مع العلم أن الشركة غير قادرة على التسديد دفعة واحدة، كما أننا بحاجة لهذه الأموال لتشغيل المصنع ولا نعلم متى يمكننا التسديد؟ طيب أختي سميرة بارك الله فيك، بالنسبة للشركاء الذين دفعوا هذه المبالغ وأقرضوا الشركة، إذا كانت هذه المبالغ مضمونة الرجوع بالنسبة لهم، نعم يجب علي على كل واحد منهم أن يزكيها كل سنة، لأنها في حكم الوديعة مضمونة، في حكم يعني هي مضمونة. أما إذا أنتم تقولون لا ما ندري بالنسبة لموضوع الشركة، احتمال تخسر احتمال كذا، ونبهنا الشركة يعني هذا الدين احتمال يذهب، لا ما يزكون في مثل هذه الحالة، لأن فيها مخاطرة، شركتكم فيها مخاطرة. يبقى السؤال على قضية ارتفاع مبلغ الدين، أنا ما فهمت هذه المسألة، إذا أحببتي أختي سميرة أنك تراسليني تقولين يعني تفصلي لي في هذا الأمر، لأن هذا احتمال يكون ربا والعياذ بالله، فقضية أنه أقرضكم الشركة وتضعون فائدة يعني يرتفع نسبة الدين تنتبهون لهذا، فإن هذا مما هو محرم ولا يجوز. أم شهلة من الإمارات تقول هل يجوز تأخير الزكاة حتى أصل لأصحابي؟ نعم، إذا كان بمثل هذه النية يا أم شهلة بارك الله فيك، حتى تصلي لأصحابها أو الفقير غير موجود غائب، يجوز في مثل هذه الحالة بارك الله فيك. أم مصعب من الشارقة تقول يعني مدخرة مبلغ من المال قدره 100,000 لوقت العوزة، تقول هل أخرج الزكاة؟ تقول أخرج الزكاة عليه كل سنة، لكن عندي دخل شهري أدفع منه الإيجار ومصاريف البيت، ولكن بعد كورونا ليس عندي دخل، مطلوب مني 4,000 درهم إيجار غير المصاريف، هل علي زكاة؟ أم مصعب بارك الله لك في مالك وعمرك وعملك وعيالك، الزكاة واجب عليك، لازم تفهمين هذا الشيء، لأن المبلغ بلغ النصاب، المبلغ بلغ النصاب. أنت تقولين الآن انقطع الدخل، انقطاع الدخل لا يعني أن الزكاة ما تجب عليك، لا، واجب الزكاة في هذا المبلغ اللي عندك، لكن أنت بصيرة الآن بمالك، شغلي دخلي كذا، استشيري من يشغل لك المال حتى لا تأكله الزكاة. أم أشرف من العراق تقول ابني أفطر في رمضان من غير سبب، وبعد رمضان بشهور استشهد فصمت عنه يوم واحد، هل يجوز أن أصوم عنه شهرين متتاليين أم هذا يكفي؟ أم أشرف رحم الله ابنك وغفر الله له، وأسأل الله عز وجل يجعله في جنات النعيم. طبعا الفطر يعني متعمد في رمضان كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، وفي هذا عبرة يا إخواني يا أخواتي. شوفوا أم أشرف كيف ذكرت ابنا لها، يعني أفطر متعمدا ثم سبحان الله بأشهر لقي الله عز وجل. فتنبهوا يا إخوان، احرصوا واحذروا، الدنيا هذه غدارة غرارة، الدنيا هذه ما لها أمان، ولذلك إلقوا الله عز وجل، استعدوا للقاء الله عز وجل وأنتم على أحسن حال، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. عموما صمت عنه يوم واحد يكفيك يا أم أشرف بارك الله فيك ورضي الله عنك. الأسئلة كثيرة لكن يعني الحمد لله أخذنا قدر اليوم طيب، إن شاء الله موعدي معكم غدا نكمل الإجابة على بقية الأسئلة. أرجع وأكد لابد من صاحب السؤال أن يذكر اسمه أو كنيته وكذلك البلد، اختصروا الأسئلة بارك الله فيكم، سؤال واحد فقط مع الصبر علينا لأن الأسئلة كثيرة. غدا لي موعد معكم جديد بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.